إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول الطبري في تفسيره، يعني بذلك جل ثناؤه: يؤتي الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده، ومن يؤتى الإصابة في ذلك منهم فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال السعدي: إن من آتاه الله الحكمة فقد آتاه خيرا كثيرا، وأي خير أعظم من خير فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوتهما. قال: فكمال العبد متوقف على الحكمة، إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية والعملية، فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود بالحق، وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير وترك الشر، وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل، وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي غيره، وبدون ذلك لا يمكنه ذلك. إذن هي الثلاثة شروط: معرفة الحق، ومعرفة المقصود به، والعمل بمقتضى ذلك. بهؤلاء الثلاثة يكمل العبد قوته العلمية والعملية ويكون حكيما. معاشر الإخوة، العلم والحكمة معنيان يكمل أحدهم الآخر. فالعلم نقيض الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم، وتعرفه شرعا عند البعض هو المعرفة. أما الحكمة فالحكمة ما أحاط بحنكي الفرس، سميت بذلك لأنها تمنعه من الجري الشديد، وتذلل الحكمة الدابة لراكبها حتى تمنعها من الجماح، ومنه اشتقاق الحكمة لأنها تمنع صاحبها من الأخلاق الأراذل. ولذلك يقال: أحكم الأمر، أي أتقنه فاستحكم، ومنعه عن الفساد، أو منعه من الخروج عما يريد. قال أبو إسماعيل الهروي: الحكمة اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه. وقال ابن القيم: الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ومهما أطلق على إنسان بأنه حكيم، فما لم تدله حكمته على الحق إذا انتصب الحق أمامه فليس بحكيم. مهما دعا صيته وقيل عنه هكذا وكذا. وبهذا ندرك لماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الحكم، أو أبا الحكم عمرو ابن هشام سماه أبا جهل. فعمرو بن هشام كانوا يسمونه أبا الحكم، لأنه كان يعرف في مجتمع قريش بالحكمة والرأي السديد، حتى إنه دخل دار الندوة وهو لا يزال في 25 من عمره. ولكن بعد ظهور الإسلام فقد عمرو بن هشام حكمته وحلمه، وصار من ألد أعداء الدعوة شرساً قاسياً، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، لأنه لم يرفض الحق فحسب، بل قتل واضطهد أهله. في سنن النسائي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا، فقال بعضهم: أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه، يعني على ظهره صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فانبعث أشقاها فأخذ الفرث فذهب به ثم أمهله، فلما خر ساجدا وضعه على ظهره. فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية، فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من صلاته قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله ابن مسعود: فهو الذي أنزل عليه الكتاب، لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قليب واحد. العلم أيها الإخوة ما لم يتشح بالحكمة يخطئ صاحبه، فيقول الحق نعم لكن في وقت لا يناسب، أو مكان لا يناسب، أو أمام أناس لا يصلح أن يقال الكلام أمامهم، فيفسد أكثر مما يصلح. ولذلك قال ابن مسعود أحد حكماء الصحابة وعلمائهم، قال رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ولو كان حقا. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. والمقصود بيهرب من الناس أي من لغوهم ولهوهم. وقيل: زين المرأة الحياة وزين الحكيم الصمت. فالحكيم يعرف بالصمت وقلة الكلام، إذا تكلم تكلم بالحق في وقته، وإن تلفظ تلفظ بخير أو سكت تماما، كما هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت. أيها الإخوة، لا يثنى على صفة بشرية في القرآن والسنة إلا وبالإمكان أن يكتسبها الإنسان. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: كونوا ربانيين، أي حكماء فقهاء، حكماء فقهاء. وهناك أقوال للسلف من علماء الأمة، يقول حماد ابن أبي حنيفة: كان يقال من يستقبل وجوه الآراء عرف مواقع الأخطاء، ومن عرف بالحكمة لمحته الأعين بالوقار. وعن ابن عيينة قال: إن أفضل ما أعطي العبد في الدنيا الحكمة، وفي الآخرة الرحمة. الحكمة لها منافعها البالغة، لها منافعها على الإنسان، من منافعها أنها طريق إلى معرفة الله تعالى، موصلة إليه، مقربة منه. وحينها ينقطع العبد الحكيم عمن سواه ولا يطمع في غيره. والحكمة أيضا سمة من سمات الأنبياء الصالحين، الأنبياء والصالحين، وعلامة لعلماء العاملين، ومزية للدعاة المصلحين. من أهم منافع الحكمة الإصابة في القول والسداد في العمل. والحكمة ترفع الإنسان درجات، وتشرفه، وتزيد من مكانته بين الناس، قال مالك بن دينار: الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. الحكمة فيها دلالة على كمال العقل وعلى علو شأن صاحبها، وهذا يجعله قريبا من الناس، حبيبا إلى قلوبهم، محل الثقة فيهم، يطلبون رأيه، فإذا قال يسمعون، وإذا أوصى يطيعون. هكذا تصنع الحكمة، تعطي العبد نفاذا في البصيرة، وتهذيبا للنفس، وتزكية للروح، ونقاء للقلب، وتكسو العبد بثوب الوقار، وتحليه بحلية الهيبة، ويكون صاحبها كالغيث، كالغيث حيثما حل نفع، وأينما وضع أفاد. والحكمة تحفظ الإنسان عن ارتكاب السوء أو التلفظ به أو عمل ما يضطره للاعتذار وطلب العفو. قال أبو القاسم الجنيد ابن محمد: وقد سئل عما تنهى الحكمة، فقال: الحكمة تنهى عن كل ما يحتاج أن يعتذر منه. ولذلك نحن في حاجة إلى إكمال هذا الجانب في شخصيتنا قدر استطاعتنا. أنا لا أقصد الأخلاق الكريمة فقط، بل الحكمة، أن تضع كل شيء في موضعه الصحيح، أن تكون قاسيا في موطن القسوة حين يكون في القسوة دفع للشر، أن تكون متسامحا في موطن التسامح حين لا يكون التسامح ضعفا ولا خورا، أن تكون رحيما في موطن الرحمة حين يكون في الرحمة مصلحة شرعية، وأن تكون شديدا في موطن الشدة حين يكون في اللين وترك الشدة فتح لأبواب الفساد، وأن تكون كريما في موطن الكرم وحريصا في موطن الحرص، أن تضع كل شيء في موضعه الصحيح. هذه هي الحكمة. لكن كيف تكتسب الحكمة؟ إن الحكمة من حيث الاكتساب وعدمه قسمان: حكمة فطرية يؤتيها الله عز وجل من يشاء ويتفضل بها على من يريد، وهذه لا يد للعبد فيها، لا يد للعبد فيها، وهي التي عناها عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كتب إلى أبي موسى الأشعري: إن الحكمة ليست عن كبر السن، ولكنه عطاء الله يعطيه من يشاء. والقسم الثاني: حكمة مكتسبة يكتسبها العبد بفعل أسبابها وترك موانعها، فيسهل انقيادها له وتجري على ألفاظه التي ينطق بها، وتكتسي بها أعماله التي يفعلها. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بأسباب الحكمة، وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمن طرق اكتساب الحكمة التفقه في الدين، لأن معرفة الأحكام الشرعية تقي من الوقوع في الأخطاء، وتعين على وضع الشيء في موضعه الصحيح. ومن الطرق مجالسة أهل الصلاح والرأي السديد، والاختلاط بهم والاستفادة من هديهم. لذا كان لقمان يقول لابنه وهو يوصيه ويدله على طريق الحكمة: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. من طرق اكتسابها العبادة الحقة لله سبحانه، وتقوية الصلة به ذكرا وخشية وحبا، البعد عن المعاصي، والاجتهاد في طرد الهوى، كل ذلك من طرق نيل الحكمة. قال الحسن البصري: من أحسن عبادة الله في شبيبته لقاه الله الحكمة عند كبر سنه، وذلك قوله: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فمما يكافأ به المحسنون على إحسانهم الذين كانوا يعبدون الله كأنهم يرونه، مما يكافأ به هؤلاء الحكمة. الحكمة، وابن الجوزي يقول: لكل باب مفتاح، ومفتاح الحكمة طرد الهوى. مما يكسب الحكمة تحري الإنسان الحلال في مأكله ومشربه وملبسه وشأنه كله، فبركة الحلال وتحريه تظهر ثمرتها في الدنيا قبل الآخرة. مما يكسب الحكمة كثرة التجارب والاستفادة من مدرسة الحياة. وكم علمتنا الحياة ما لا يعلمنا ألف كتاب. تجارب الحياة كفيلة بزرع التؤدة والحلم والحذر. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ومما يكسب الحكمة ألا يستقل الإنسان استقلالا مفرطا فيعتد بقوله ويعتمد على رأي نفسه في كل أمر ولو كان يجهله، بل عليه أن يستشير ذوي الخبرة والتجربة من إخوانه الصالحين ليزداد بصيرة بالعواقب. معاشر الإخوة، الحياة مليئة بالمفاجآت والمواقف المتنوعة، والناس فيها أنواع وأجناس: الكبير والصغير والمثقف والبسيط والغني والفقير، والسمح والغضوب والطيب والشرير والعاقل والسفيه. وما لم يكن لدى الإنسان حكمة فلن يقدر على مواجهة تلك المواقف ولا التعامل مع أولئك الأصناف من الناس بمختلف مشاربهم بالطريقة الآمنة السليمة. فيعرف متى يبتسم ومتى يقطب، ومتى يسمح ومتى يحاسب، ومتى يعفو ويصفح، ومتى يجب أن يكون قويا، متى يجب أن يبدو ضعيفا، بل متى ينبغي أن يظهر أنه غافل وليس بغافل. للجود باب في الأنام ولم تزل يمناك مفتاحا لذاك الباب. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. كل هذا من الحكمة. في شعب الإيمان عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتلعنهم. بعض الناس ما تستطيع إلا أن تتقي شره. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال: أذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقالت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له في القول. فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن المسور ابن مخرمة قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبيه، نوع من الثياب، ولم يعط مخرما شيئا أو مخرمة شيئا. فقال مخرمة لابنه المسور: يا بني، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمخرمة. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. قال أيوب بثوبه وأنه يريه إياه عليه الصلاة والسلام، وكان في خلق مخرمة شيء من الحدة. قال المؤلف: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الإلفة وسل السخيمة. جاء في الجامع الصغير من حديث جابر قوله صلى الله عليه وسلم: مداراة الناس صدقة. وللحديث بقية إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم أمنا في أوطاننا، وأمن المسلمين الموحدين في بلادهم. اللهم فرج هم إخواننا في الشام، وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان، وألف بين قلوبهم، ألف بين قلوبهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم، دمر أعدائهم تدميرا. اللهم عليك بالأعداء في كل مكان، اللهم هزمهم وزلزلهم. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام وطهرها من المنافقين المجافين للشريعة ومن أعداء التوحيد الكارهين للسنة. اللهم عليك بالصفويين ومن أعانهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا زلاتنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.